قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال: أخبرنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. لما قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي: اجعلوها في ركوعكم. والتسبيح بمعنى تنزيه الله عن النقائص وعن الحدوث. الله جل وعلا ليس بناقص، له الكمال المطلق، والله جل وعلا ليس بحادث، وإنما هو فاطر السماوات والأرض، وهو الذي خلق الخلق، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. فأراد جل وعلا أن يعرف، فخلق الله تعالى العرش، وخلق الله تعالى القلم، وقال الله تعالى للقلم: اكتب، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فالله تعالى منزه عن النقائص، لا يأكل، لا يشرب، لم يلد ولم يولد، ليس له ظهير وليس له معين وليس له شبيه وليس له مثيل، لا إله إلا هو، له الكمال المطلق، كما أن له العبادة المطلقة، لا يستحق أحد من الخلق هذه العبادة. فأنا وأنت إذا قلنا سبحان ربي العظيم، يعني ننزه هذا الرب العظيم من أن يكون ناقصا، لا إله إلا هو. ولذا لما ادعت النصارى الضالة الغالية في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، يحتاج أجلكم الله إلى الخراءة، فكيف يكون إلها؟ وهل يستحق من يأكل ويشرب ويحتاج إلى أن يذهب ليتغوط أو يتبول؟ ولو أن الله تعالى حبس فيه هذا البول وحبس فيه هذا الغائط، أو لو حبس الله تعالى فيه الريح ما استطاع أن يخرج الريح، لبذل جميع ما يملك على وجه الأرض حتى يزيل البول ويزيل الغائط ويزيل الريح. ولو أن الله تعالى حبس في دماغه العطاس ريح في الدماغ، لو حبس الله تعالى هذا العطاس هذا الريح في الدماغ لمات المرء. ولهذا سن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المرء المسلم إذا عطس يقول الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ يعني يا رب أنا أثني عليك إذ تفضلت علي بأن لم تحبس هذا الريح في دماغي. ولهذا ترى بعض الناس عندما يقوم الريح في دماغه له حركة، يتحين، ربما أن يقوم، وربما أن بعض الناس يعطس حتى يسمعه من هو في خارج المسجد. كل هذا دليل على أن هذا المرء ناقص. الله تعالى الكامل، عيسى ليس بإله، أمه لا تستحق الألوهية، عيسى عبد لله وليس ابنا لله، عيسى نبي الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، أمه كذلك كانت تأكل الطعام، ومن يحتاج إلى أكل الطعام لا بد أن يحتاج إلى موضع البول والغائط. ولو أقللت الأدب لو وجدنا موضع مليء بالقذى والقذر والغائط والبول، وأتى المرء وهو محتاج إلى هذا الموضع ولا يمكن أن يتغوط إلا إذا غاص إلى ركبته، والله يغوص إلى ركبته ليقضي حاجته، وبعد ذلك يقول أغسل ما أغسل. لذا فالرب جل وعلا لا إله إلا هو منزه عن النقائص والحدوث، لا إله إلا هو، بعدما خلق العرش خلق الخلق، قدر ما قدر، هذا المقدر عنده في كتاب، عنده عند العرش في العرش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يجب أن يسبح الله وأن ينزه الله جل وعلا عنه اعتقاد أن الله جل وعلا في كل مكان، هذه عقيدة باطلة، الله جل وعلا ليس في كل مكان، إنما علم الله تعالى في كل مكان، لا يخفى عليه شيء. قد يقول لي قائل ألم يقل الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الجواب بلى، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هل قال الله تعالى أنه معنا أينما كنا بذاته؟ لا والله. ولذا قال المحققون من أهل العلم، قال أهل السنة والجماعة، الله جل وعلا معنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما ذات الله تعالى المنزهة أن تشابه ذوات المخلوقين، المنزهة أن تشابه صفات المخلوقين. فذات الله تعالى فوق عرشه لا إله إلا هو مستو عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، نعتقد أن الله تعالى فوق سبع سماواته. يا أخي، أما عرج بالنبي إلى السماوات العلى عندما أراد الله جل وعلا أن يفرض على هذه الأمة الصلوات الخمس؟ أما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، لقي أباه آدم، لقي إدريس، لقي موسى، لقي إبراهيم، ثم ارتقى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، ثم ارتقى أتي بالرفرف فصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، خاطبه الله، ناجاه الله هنالك، ثم رجع. بعدما رجع إلى السماء الخامسة لقيه موسى، ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال افترض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال موسى لنبينا من باب المشورة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع النبي إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، سأل الله جل وعلا أن يهون على هذه الأمة. هون الله 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه. إذن وهو معكم أينما كنتم معنا بعلمه، وأما ذات الله تعالى فوق العرش، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا تجد يا أخي أي آية في كتاب الله دلت على المعية، على أن الله معنا، إلا وهي مسبقة مصدرة بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ اسمع، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، يعني بعلمي، ألم تر أن الله يعلم ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معنا بعلمه لا إله إلا هو. لذا يجب علينا أن ننزه الرب تبارك وتعالى من أن يكون معنا. يا أخي، يكون الله في الحشوش في بيوت الخلاء؟ الله جل وعلا يكون معنا نطى بأقدامنا؟ يا جماعة، يجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يوجد جماعة من أهل العلم قالوا واجتهدوا وتأولوا، ولكن بعدما يتبين لنا، تتبين الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن الرب جل وعلا فوق، فوق العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين، هكذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فموضع القدمين الذي هو الكرسي. وأنا وأنت نقرأ آية الكرسي في كل يوم وليلة على أقل تقدير مرات. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الأرض وأن السماوات كرسي الله تعالى وسعها، كلها ليست بشيء أمام كرسي الله جل وعلا. وأما الله جل وعلا فهو مستوى على العرش استواء يليق بجلاله، لا يجوز أن أقول جلس، وإنما نقول على وارتفع. كيف على وارتفع؟ ما نعلم، نبينا ما بين لنا ذلك، الله جل وعلا ما بين لنا ذلك، وإنما نحن نعلم أن الله تعالى له عرش، وأن الله قد استوى على العرش. وليس بمعنى استولى، كلمة استولى خطأ لا ينبغي، ولو تلقيناها من المتأخرين من أهل العلم الذين يقولون استوى بمعنى استولى يعني غلب وقهر. عرش الله من كان يستولي عليه قبل الله حتى غلبه الله وقهره؟ عرش الله جل وعلا كان الله وخلق العرش وعلى عليه، لا إله إلا هو. أما أننا نحتج ببيت من الشعر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، بشر بشر استولى على العراق، العراق بلد كان يحكمها شخص، هذا غلب عليه وقهر، ولكن عرش الله من كان يستولي عليه. نعم، إن في لغة العرب استوى بمعنى على وارتفع، وفي لغة العرب استوى بمعنى غلب، فغلب في هذا الباب لا يصح أن تطلق على الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام أننا في حالة السجود الركوع أمرنا بأن نقول سبحان ربي العظيم، وفي حالة الركوع سبحان ربي الأعلى. لما خص السجود بسبحان ربي الأعلى؟ خص السجود لأنه غاية الذل وغاية الخنوع والخضوع للرب، والرب تعالى الأعلى الذي لا يسجد لأحد ولا يحتاج إلى أحد. وأنا وأنت أيها العبد نضع أعظم شيء فينا، أعظم شيء فيك هذا الرأس، تتربه للمولى، تضع وجهك وفيه العينان، العينان بدية 100 بعير، الأنف ب100 بعير، الأذن، الأذنان ب100 بعير، الأسنان كل بعير بكم كذا من الإبل، الشفا لها دية، العليا لها دية، السفلى لها دية، الرأس هناك موضحة مأمومة جائفة، ملايين من الريالات أضعها للخالق، وأضعها موضع القدم للرب الأعلى العلي الأعلى. ولذا عندما أضع جبهتي في التراب أتربها لله أقول أنا أنزه ربي الأعلى من أن يقف في موقف مثل موقفي هذا، أنا موقفي موقف الذليل العبد الضعيف المحتاج إلى مولاه، إلى ربي لا إله إلا هو. ولكن ربي لا يحتاج إلى أن يخنع ولا أن يخضع ولا أن يذل ولا أن يسجد لغيره، لا إله إلا هو. ولذا يقول الله تعالى لعيسى بن مريم يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل أنت أمرتهم بأن يعبدوك؟ أمرتهم بأن يخنعوا لك؟ أن يخضعوا لك؟ ولو دخلتم الكنائس أو لو رأيتم ما يفعل النصارى في الكنائس لعلمت حقا بأنهم مجانين، والله ليسوا بعقلاء، الرهبان الأحبار يضحكون عليهم. الكنيسة منمقة نظيفة جميلة، يختلط فيها الرجال والنساء، تأتي المرأة وهي عارية بادية الساقين، بادية الركبة، بادية الصدر، بادية الرأس، أتت إلى الكنيسة، صفوف رجال ونساء خلط، يأتي الراهب، يأتي الأحبار، أفندي سترة، بنطلون، شعر مصفف، طرابيزة، الناس جلوس، يا موسيقى ألحان يقولون إنها أذكار، وإذا بالحبر عنده معون إما من فضة أو من ذهب أو من أي شيء، في هذا عجين، عجينة. عندما لحنوا وطبلوا وزمروا، وعندما اعترفت المرأة بأنها قد زنت في يوم كذا وعملت كذا وقبلها فلان وكذا واجلسها على كرسي الاعتراف، تعطيه مال يأخذ المال. ويأتي الآخر الرجل، أنا إنه خان امرأته فعل بفلان كذا وكذا وكذا وكذا، ويأخذ منه المال، هذا يعطيه صك، هذا يسمى صك الغفران. بعد لا يخرجون من الكنيسة، لا يمر أحد إلا مر على هذا الحبر شيء من العجين، كل واحد يأخذ له عجينة. هذه روح المسيح حلت فيها. والمسيح قد قتله اليهود في اعتقادهم وزعمهم الباطل. اليهود قتلوا المسيح. المسيح ابن الله، يرضى الله بأن يقتل ولده؟ قال لا، هذا المسيح فدى نفسه للبشرية، هو مضحي وما إلى ذلك. وربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، اليهود أتوا ليقتلوا المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، دلهم عليه رجل، فشاء الله تعالى أن يوقع شبه عيسى في الرجل. عيسى عليه الصلاة والسلام أنقذه الله، خرج من نافذة وارتفع إلى السماء، لأن الله تعالى قال: بل رفعه الله إليه. فعيسى رفعه الله إليه وهو نائم، رفع. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ينزل في آخر الزمان إلى هذه الأرض وإلى هذا الكوكب الأرضي. وإذا ما نزل في آخر الزمان، نزل بالشام عند المنارة البيضاء، النبي أخبرنا بذلك. وبعد ذلك يقاتل اليهود ويقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويأجوج وماجوج يهلكهم الله، ويقيم عيسى شرع الله على وجه هذا الكوكب الأرضي، ويعمل بكتابنا القرآن وبسنة نبينا سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. ويعيش عيسى بعد نزوله 40 عام، يتزوج ويولد له، وبعد ذلك يهاجر إلى طيبة الطيبة، ويموت عيسى هنا ويدفن مع رسول الله. هذا اعتقاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأما دعوة أنه إله، ودعوة أنه صلب، ودعوة أنه قتل، فإن لدينا قول الحق، قول الله جل وعلا، وهو أصدق القائلين: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ساقني إلى هذا الكلام: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم، وقالوا إن التسبيح في حالة الركوع والسجود واجب. وإذا سمعت الفقهاء قالوا واجب، بمعنى أن من تركه عمدا بطل الصلاة، وأن من ترك ذلك سهوا جبره بسجود السهو. يعني أنا صليت المغرب، وعندما صليت الركعة الثالثة، عندما سجدت أو عندما ركعت، نسيت، ما قلت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم. عندما سلمت، ما دمت وحدي، أسجد للسهو، آتي بسجدتين، هذه تسمى سجدتي السهو. وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى قريبا على ما يتعلق بسجود السهو. السهو تارة يكون قبلي وتارة يكون بعدي، في أحوال إذا سهى المرء يصلي يسجد قبل أن يسلم، وتارة يسجد بعدما يسلم، وكل وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن واجب، بمعنى أن من نسيه سجد سجدتي السهو. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الجمهور قالوا سنة، طبعا إذا تركه عمدا أساء، وإذا تركه سهوا لا يجبره بسجود السهو. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وما دام أنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي علي أن أحرص كل الحرص ألا أدع التسبيح في الركوع والسجود. وإذا ما حصل لي ترك التسبيح مطلقا لا ما سبحت ولا مرة أسجد للسهو ولا شيء علي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. عقبة بن عامر هذا جهني من قبيلة جهينة، قبيلة جهينة موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمدينة موضع معروف قبل أن يزال مستشفى الولادة وقبل أن يزال جبل سلع أو جبل سليع، مسجد جهينة معلوم. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الجهني هذا من قبيلة جهينة، له قصة مع النبي أتذكرها الآن إن شاء الله. قصة عقبة بن عامر الجهني قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم النبي المدينة، النبي مهاجر، المدينة ليست بلد للنبي، المدينة للأنصار الأوس والخزرج واليهود الذين أتوا قبل وسكنوا بقبائلهم الثلاثة، ولكن ما أراد الله لهم خير. القبيلة الأولى بني قينقاع أجلاهم النبي أخرجهم، القبيلة الثانية بني النضير أجلاهم أخرجهم، القبيلة الثالثة بني قريظة، هؤلاء خانوا الله وخانوا رسول الله واتفقوا مع قريش ومع بني أسد ومع بني غطفان من قبائل العرب على أن يغدروا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا نصر رسوله وهزم الأحزاب، وخرج أبو سفيان ومن معه، وذهب بنو أسد وبنو غطفان، بقيت بنو قريظة يسكنون ناحية قباء جنوب المدينة وبعض الحرة الشرقية، ولذا تسمى الحرة الشرقية حرة واقم. اليهود كانوا بها، عليهم لعائن الله لما خانوا الله تبارك وتعالى وخانوا رسوله. كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود إلى المدينة، وإذا به يلتقي بجبريل. جبريل قال للنبي إلى أين؟ نحن ما زلنا وعلينا ملابس الحرب. جبريل نزل يحارب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة إلى بني قريظة، وذهب النبي إلى بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يسمى حاجزة، حاجزة موجودة إلى اليوم، بستان معلوم عند صالة مرحبة، الطريق الذي دخل اليمنى التي قبل صالة مرحبة، هذا الموضع إن دخلت على يمينك سل أصغر طفل. أين حاجزة؟ نزل النبي في دار امرأة من الأنصار وجرى شيء عظيم. يا ليتنا نقرأ غزوات النبي، يا ليتنا نقرأ سرايا النبي، يا ليتنا نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في بني قريظة سعد بن معاذ، أتي بسعد بن معاذ من المسجد وقد ضرب في عرقه الأكحل وهو مشرف على الموت، فحمل وذهب به إلى قرب صالة مرحبة وحكمه النبي احكم. رضيت بنو قريظة بأن يحكم فيهم سعد وصاروا يستعطفونه وكذا، فقال سعد ما معناه؟ أنا حكمي نافذ على من هنا أيضا، يعني عليك يا رسول الله؟ قال نعم. قال أن أرى أن يقتل الرجال ويستحي النساء، كل رجل أنبت الشعر على عانته يقتل. فقتل 700 رجل ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة قتلت رجلا من الصحابة، وأتي بها إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها تنتظر هذه المرأة دورها، فلما جاء دورها ما ولولت وإنما فرحت أنها تريد أن تلحق بالأحبة. هذا بلاء، الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ساقني إلى هذا الكلام أن المدينة من قبل كان بها اليهود، لما أتوا؟ كانوا يتحينون ظهور نبي آخر الزمان، لكن الله تعالى أكرم الأوس والخزرج وذهبوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى طيبة الطيبة. لقي النبي، قدم النبي عليه الصلاة والسلام وعقبة بن عامر له غنم يرعاها، سمع برسول الله إن النبي محمد قد قدم إلى طيبة الطيبة، فأتى إلى رسول الله ونظر إلى رسول الله وإذا بوجه النبي ليس بوجه كاذب في الحال، ألهمه الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بايعني، أنا أريد البيعة، أنا أريد أن أسلم. قال له: بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ البيعة تنقسم إلى قسمين: إنسان يهاجر يخرج من موضعه ويأتي إلى المدينة ويقيم بها، هذا يسمى مهاجر. إنسان يبايع ويذهب يعود إلى العراب وإلى موضعه وديرته، هذا يسمى بيعة أعرابية. قال: لا، أنا أريد بيعة هجرة، أنا أترك موضعي وآتي إلى هذا الموضع. فبايع النبي بيعة هجرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وحسن إسلامه، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله. وحدثنا بأحاديث من هذه الأحاديث هذا الحديث، وحديث آخر أرى من الواجب علي أن أذكره لكم. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث أوقات، رضي الله عنك يا عقبة، نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني عندما تطلع الشمس أثناء الطلوع من المشرق لا نصلي ولا ندفن الجنائز الموتى، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة الشمس طلعت تستمر تمشي إلى أن تتوسط كبد السماء، إذا توسطت كبد السماء قلت حركتها، وقفت قليلا، تكون فوق رأسي ورأسك، إذا زالت مالت إلى ناحية الغروب نقول زالت، لكن قبل أن تميل إلى ناحية الغروب هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، لا يصلى فيه، لا يصلى فيه إلا في يوم الجمعة، لأن النار تسجر في هذا الوقت وتوقد في هذا الوقت، وفي يوم الجمعة لا توقد. ولذا من دخل المسجد والإمام على المنبر دخل المسجد عندما يقوم قائم الظهيرة يصلي ولا شيء عليه، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث عندما تتضيف الشمس للغروب، عندما تتضيف الشمس للغروب، يعني عندما تستعد الشمس لكي تغرب، تغرب بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان، الشيطان عند طلوع الشمس يأتي وله قرنان حتى تطلع الشمس بين قرنيه حتى يعبده الذين يعبدون الشيطان، عند الغروب كذلك تغرب بين قرني شيطان. هذا من ضمن أحاديث هذا الرجل الجهني الذي يسمى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.